الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد، اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه عدد ما خلقت وما أنت خالق. أما بعد، فبين يدي درسنا المعتاد والحديث عن الأسماء الحسنى، وبعد هذا الانقطاع الذي ترتب عن صيام شهر رمضان، فيطيب لي بين يدي الدرس وقبل أن نستأنفه وأن ندخل في غماره أن أذكر بعدة وقفات مهمة في حقيقة الأمر. أولاها، ينبغي أن نديم الحمد لله سبحانه وتعالى على ما من الله عز وجل به علينا من بلوغ الشهر وتمامه. إذا كان مجرد بلوغ الشهر نعمة تستحق الحمد، فإن إتمام الشهر كذلك نعمة تستحق الحمد لربنا سبحانه وتعالى. والحقيقة أن هذه النعمة لا يمكن أن يحمد العبد الله تبارك وتعالى عليها إلا إذا استشعر عظمتها. فينبغي دوما أن نذكر أنفسنا بعظمة ما من الله عز وجل به علينا. ومن عظمة ما من الله به علينا أنه ينبغي أن نعتقد في داخل أنفسنا من باب إحسان الظن بالله تبارك وتعالى أننا خرجنا من هذا الموسم رابحين. تخيل أنك دخلت إلى رمضان وصمت فيه 29 يوما، هل تتصور أن هذه الأيام وتلك الليالي مضت هكذا دون أن تحدث أثرا؟ مستحيل. قال الله تعالى: فما ظنكم برب العالمين؟ وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فالظن بمولانا سبحانه وتعالى أننا خرجنا مواليد جدد نستأنف العمل. لماذا؟ لأننا مررنا بقناطر لا بد أن نكون قد أصبنا واحدة منها في مغفرة الذنوب، وفي إصلاح الندوب، وفي ستر العيوب، وفي إعادة تعريف المسار مرة أخرى في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ليس هناك مسلم عاقل بالغ مكلف إلا وقد صام رمضان. وما الذي يحمل الإنسان على أن يصوم رمضان؟ ما الذي يحملك أيها الإنسان على أن تصوم هذه العبادة الخفية التي يمكن أن تتظاهر فيها بأنك ممسك وتأكل في الخفاء؟ لا يحملك على ذلك إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى واحتساب ما عنده من الأجر. إذن ما من مسلم أو مسلمة صام هذا الشهر إلا وحقق شرطي المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا أخطأتك المغفرة في نهارات رمضان فإنه يبعد أن تخطئك في لياليه، لأنه ما من مسلم إلا وقد قام ليالي رمضان. بالمناسبة، بعض الأئمة، وأظن النقل للشافعي رحمه الله تعالى، يقول فيما يتعلق بليلة القدر، يقول: ما من مسلم صلى العشاء في جماعة ليلتها إلا وقد أصاب قيام ليلة القدر. من وين أخذ الشافعي هذا المأخذ؟ من حديث النبي: ها، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. طيب لو صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة، هذا كأنما قام الليل. طيب وذهب وصلى مع أقل الأئمة في البحرين صلاة، صلاته من أبو ربع ساعة وثلث ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. على مدى 29 يوم، وبعض إخواننا صاموا 30 يوما، هو يقوم ليالي هذا الشهر. هل يمكن أن تخطئه الرحمة التي فتح الله أبوابها وعمم أسبابها وذلل صعابها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني كأن الله يقول: إذا لم تصب المغفرة في النهار فلا بد أن تصيبها بالليل، طيب إنسان ما أصاب هذه الليالي لكنه اجتهد في ليلة 27 أو وجد من نفسه اجتهادا عظيما في ليلة 23 أو 25، هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل أسباب المغفرة في رمضان كانت فقط في هذه المظاهر؟ لا، وإنما كانت في بذل الصدقات وكف الأذى عن الناس وحبس الناس أنفسهم في المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الأذكار والاعتكاف، ومنا من كتب الله له فاعتمر في رمضان، وعمرة في رمضان تعدل حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أسباب المغفرة كانت عظيمة جدا، تبتدئ من أول ليلة من رمضان حين يبشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فيقول: جاءكم شهر رمضان فيه تفتح أبواب الجنان وتوصد فيه أبواب النيران. طيب، هذه المقدمة أريد أن أتوصل بها إلى أمر، وهو أن الذي دخل مدرسة رمضان فإنه قد تجاوز دورة تدريبية استمرت 29 يوما. ينبغي أن يكون وقد انغمس في بحر الفضائل وأنهر التقوى، لا بد أن يخرج من ذلك البحر وذلك النهر مبللا، يعني يبقى عليه آثار من تلك العبادات تستمر معه، يعني ما شاء الله عز وجل أن تستمر. بعض الناس ربما لم يكن له أدنى علاقة بصلاة الوتر وتجددت صلته بالوتر في رمضان فأصبح لا ينام حتى يصلي أقل تقدير 3 ركعات، وبعض الناس لم يكن له ورد من القرآن لكنه استعاد التعريف واستعاد المعرفة بالقرآن في رمضان فأصبح يقرأ لو 2 أو 3. وأنا أيها الإخوة لست مع الذين يجلدون الناس في خطاب الوعظ، يعني تجدون هذه الأيام مثلا تنتشر صورة في مواقع التواصل الاجتماعي وأحيانا تقتحم عليك جهاز هاتفك المسجد وقد تراجعت صفوفه، ثم تعليق تحت: ذهب الضيوف وبقي الأهل. لماذا يجلد بعضنا بعضا؟ صحيح أن المساجد تمتلئ في رمضان ووددنا أنها تمتلئ في سائر العام، لكن هؤلاء الذين كانوا يملؤون المساجد ظروفهم في الحضور في رمضان غير ظروفهم في الحضور في غير رمضان، ربما كانوا في رمضان يستطيعون أن يصلوا في مسجد الحي وفي غير رمضان يصلي الواحد منهم قريبا من عمله أو يصلي في مسجد آخر. يا لا ينبغي أن نسيء الظن بالناس وأن نعتقد أن صلتهم فقط بالله تبارك وتعالى في رمضان، جزء من هذا موجود ولا نريد أن نتعامى عنه، ولكن أيضا اتهام الناس أو جلدهم لا ينبغي أن يكون. ومثل هذا الخطاب مثله كذلك جلد الناس وإيجاب ما لم يوجبه الشرع عليهم، يعني الشرع أوجب على الناس الصلوات 5، صيام رمضان، الحج 1، لكن الشرع لم يوجب قيام الليل على الناس، ولا أن يصوموا 6 من شوال، ولا أن يصوموا 3 الأيام البيض، ولا صيام 2 والخميس. هل معنى كلامي أنني أزهد الناس في هذه الفضائل؟ لا، لكن حين نكلم الناس على أمر ليس هو من قبيل الواجبات ينبغي أن نتلطف معهم في الخطاب وأن نرغبهم وأن نحضضهم، لا أن نشعرهم بأنهم أصبحوا من جملة المنافقين الذين كانوا بوجه في رمضان ولما انسلخ رمضان صاروا بوجه آخر. الطبيعي جدا أن همم الناس تزيد في رمضان وأن عبادات حتى الأخيار تزيد في رمضان، ورأس الهرم في هذا سيدي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه في رمضان أشد عبادة لله تبارك وتعالى منه في غير رمضان. ما الدليل على ما أقول؟ الدليل كان أجود ما يكون في رمضان، وكان إذا دخلت 10 شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. هل هذا هدي يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم في سائر العام؟ لا. لما نقرأ أن الشافعي كان يختم 60 ختمة وبعض الصحابة كان يقرأ يعني كل يوم ختمة، هل هذا هدي يلتزمه الناس في سائر العام؟ لا، لكنه موسم يتضاعف فيه عمل العاملين، ثم يعود الناس إلى ما كانوا عليه مع شيء من الاجتهاد. أما أن نصور الناس بأنهم انتقلوا من حالة إلى حالة وأن هذا ضرب من النفاق، فإن هذا يؤدي إلى نتيجة عكسية لنفور الناس. أعود إلى ما كنت قد أسسته سابقا، لما نطالب من الناس أن يصوموا 3 أيام البيض أو 6 من شوال، يعني الأشياء التي هي ليست بواجبة عليهم، ينبغي أن يكون الخطاب مفعما بلغة الحب، مليئا بالترغيب والتحضيض، وخطاب سلس هين لين. قال الله تعالى حين بعث موسى وهارون إلى فرعون، قال فقولا له قولا لينا. من أحق بالقول اللين، فرعون أم إخوانك من المسلمين والمسلمات؟ لا شك أن المسلم أحق بهذا القول، لكن البعض يشهر على الناس أحيانا السيف. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يا أخي الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي. هذا خطاب جميل، لكن أجمل منه خطاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه نعم الرجل عبد الله. لاحظ، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. عبد الله بن من؟ ابن عمر. تقول حفصة رضي الله عنها، حفصة زوجة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أخت من؟ أخت عبد الله بن عمر، حفصة بنت عمر. تقول فما ترك عبد الله قيام الليل مذ سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يعني هذا الخطاب بدأ بالثناء على الرجل وتعزيز الطاقة الإيجابية التي عنده، بعكس واحد آخر يقول بئس الرجل، أنت تنام عن الوتر، أنت حطمته ودمرته وجبت نهايته وبعدين تريد منه أن ينهض مرة أخرى. هذا لون من الخطاب ينبغي الحقيقة أن نتنبه له. وتكليف الناس بالواجبات هو الذي جاءت به الشريعة، أما بما زاد عن الواجب فلا يكلف الناس به وإنما يرغبون إليه. والدليل لما أقول أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال الأعرابي وهو مولي قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي رواية قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هل تحدث عن قيام الليل، صيام الاثنين والخميس؟ هل ذكر هذا الأعرابي أنه سيصوم عرفة، 3 أيام البيض، 6 من شوال؟ كل هذا لم يذكر. وأنا أكرر أرجو أن لا يفهم من خطابي أنني أزهد في النوافل، بالعكس النوافل رصيد لأصحاب الهمم العالية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ربه جل وعلا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض هي سدرة المنتهى وهي أعظم ما أمر الله به. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن يريد درجة المحبوبية عليه بالنوافل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان يوم القيامة أول ما يحاسب عنه الصلاة، إذا وجد نقص في هذه الصلاة يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي. البحث على النوافل. إذن النوافل إكسير مهم جدا، والإنسان الذي يريد أن يحافظ على الفرائض يحوطها بسياج من النوافل، لأن من يحافظ على النوافل لا يصل التقصير والخلل إلى الفرائض لأنها حائط صد، أما من ليس عنده رصيد من النوافل فقد يصل الخلل إلى الفرائض. أردت فقط أن أبين أنني لا أزهد في النوافل، لكن أيضا لا أريد أن يجلد الناس بسياط الوعظ بدعوى أننا نرغب في نفعهم. نفع الناس لا يكون على وجه الشدة إلا على سبيل التعليم، كأن يكون ابنك مثلا أو من هم تحت يدك من الصغار الذين توجههم على غرار قسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. أما الخطاب العام فينبغي أن يكون فيه شيء من التلطف. إذن الشريعة أمرت بالواجبات، والدليل غير حديث الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يتعلق بالمرأة، قال إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها أو فرضها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها، كل هذه واجبات، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وهذا أيضا يدل على يسر الشريعة وأنها لم تكلفنا شططا ولم تطلب منا رهقا، وإنما مفتاح الجنة أن تأتي بالفرائض، التوحيد وخمسة الأركان تدخل الجنة بإذن الله تعالى. لكن بعد دخول الجنة يتفاوت الناس في الهمم العالية. اليوم هناك أناس يمكث الواحد منهم سنتين يحفظ القرآن، ثم بعد السنتين عمره كله يحافظ على هذا المحفوظ من القرآن. برأيكم لماذا كل هذا؟ هذا الحافظ ما هي خطته النهائية؟ يريد أن يحرز أعلى درجات الجنة. أمنا لما سئلت عن درجات الجنة قالت للسائل بعدد آيات القرآن، لأن قارئ القرآن يوم القيامة يقال له اقرأ ورتل وارق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، عند قل هو الله أحد والمسد والكافرون والمعوذات منزلتك عند آخر آية تقرأها. يأتي شيخنا الشيخ محمد القباتي فيقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال ويسترسل، منزلته عند آخر آية يقرأها. وهذا هو الذي حمل الناس على الهمة في حفظ القرآن. فالنوافل هي مرقاة للعلو والترقي، والطمع في هذه الأمور هو الطمع المحمود. لا حسد إلا تثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يعني حتى لما نغبط أصحاب الأموال لا نغبطهم لأنهم يصيفون في نيس، ولا لأن عندهم منتجعات في كان، ولا لأن عنده يخت في البحر، هذا عرض زائل، هذا العرض زائل، صداع يجعلك لا تلتفت إليه. ما بقول سرطان الله يجيرنا وإياكم، ولا بقول ديسك ولا ألم أسفل الظهر ولا ألم الضرس، لا، صداع يعكر عليك صرف هذا كله. لكن الغبطة والتنافس والحسد يكون في أمور الآخرة. لذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعدد أبواب الجنة قال فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من أبواب الجنة. كم؟ ثمانية. ماذا قال أبو بكر؟ أبو بكر لما تجي تصنفه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو رقم واحد، رقم واحد. إيمان الأمة لو وزن في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر. يا الله، يا لعلو المنزلة. طيب، قال يا رسول الله ما على من دعي منها جميعا من ضرورة؟ يعني هل يمكن أن يدعى إنسان من ثمانية الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذه هي الهمة العالية التي ينبغي أن يتنافس فيها الناس. وهذا الخطاب يخاطب فيه الناس بأسلوب لطيف حتى يترقى بهم الداعية ويصل إلى هذه المنزلة. هذه وقفة مستحقة، وهناك وقفة أخرى، وهي ما هو انعكاس هذه الدورة التدريبية علينا نحن؟ 29 يوم من قراءة القرآن والاعتكاف والانقطاع عن الناس والتقلل من التواصل الاجتماعي وشهود الصلوات والبكاء والدعاء الطويل، ما هو هذا الانعكاس؟ أعظم زاد يمكن أن يخرج به الإنسان من رمضان هو الذي ذكره الله تحديدا من بين سائر الصفات في كتابه. الله تعالى في سورة البقرة في آيات الصيام ذكر معنى يريد منا أن نحصله بالدخول في مدرسة رمضان. هل حدثنا الله عن الصبر؟ حدثنا الله عن اليقين؟ حدثنا الله سبحانه وتعالى عن التزكية؟ عن لا، حدثنا عن أمر جامع يجمع هذا كله، وهو التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن صام حق الصيام وقام بقدر استطاعته حق القيام وتلا من القرآن ولو ختمة واحدة لا بد أن يكون رصيده من التقوى قد ارتفع. والإنسان إذا حصل التقوى أو جزءا كبيرا منها فقد جمع الخير من أطرافه. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إلى آخره. من حصل التقوى فتح له أبواب الخير، لأن التقوى اسم جامع لكل خير، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف؟ بفعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي، هذا هو الدين باختصار. ولذلك الله عز وجل من بين كل الوصايا حين أوصى الأنبياء والرسل وأوصى ورثتهم إنما أوصى بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها النبي اتق الله. اليوم بعض الناس يظن أن هذه مسبة، تقول يا فلان اتق الله كأنك تسبه أو تنتقصه، مع أن الله سبحانه وتعالى أوصى نبيه بالتقوى وأوصى المؤمنين بالتقوى وأوصى الأنبياء بالتقوى وأوصى الأمم السابقين بالتقوى. هي الرسالة المختصرة التي تجمع الدين من أطرافه. أقول هذا لأن الإنسان لابد أن يكون له وقفة مراجعات بعد انتهاء رمضان ومضي نصف شوال الآن، نجلس إلى أنفسنا فنقول ما مقدار ما حصلناه من التقوى، ثم ما انعكاسات هذه التقوى علينا. أنا إنسان في البيع والشراء، طيب هل انعكست التقوى علي فأصبحت أكثر شفافية وأكثر صدقا وأكثر أمانة؟ أنا إنسان كان بيني وبين أهل بيتي مثلا نزاع، هل بعد رمضان انعكس هذا الأمر فصار هناك سلم أهلي في البيت، صار في تفاهم لأن منسوب التقوى زاد، فبالتالي أصبح الإنسان يترفع عن كثير من السفاسف التي ربما كان يقع فيها، وهذا ينعكس على السلوك وعلى العلاقات الإنسانية وعلى إقبال العبد إلى المولى سبحانه وتعالى. يتغير في مفهوم الطاعات، إنسان ما كان يصلي 12 ركعة، في رمضان بدأ يتعرف على هذا. ليش؟ لأن منسوب التقوى ارتفع، فهذا المنسوب هو الذي يحمله أن يصلي 4 قبل الظهر وركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وهكذا، فصارت ديدنه أن يصلي، وربما لو جاء عليه رمضان القابل يزيد على ذلك فيصبح رصيده من الصلوات أكثر ومن الصيام أكثر ومن الصدقة أكثر. نحن في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن نسير على قاعدة التناسب الطردي ولا العكسي؟ على طريقة التناسب الطردي ولا العكسي؟ التناسب الطردي، كلما زاد الله في أعمارنا ينبغي أن تزيد مساحات العمل. يعني الواحد اليوم إذا وصل 60 يفترض أنه تقاعد، فأصبح عنده مساحة من الفراغ، هذا لا ينبغي أن يكون بيته الثاني المسجد. يعني واحد يصل 60 مثلا، وليعذرني أبناء 60، وصل 60 هذا نقول له إذا خرج بعد صلاة الفجر مباشرة وما أعجلك عن قومك يا موسى، اللي مثلك يجلس إلى شروق الشمس ثم يصلي ركعتين. ليش؟ لأنك إن فعلت هذا كتب الله لك أجر حجة وعمرة تامتين تامتين. تبيع حج وعمرة من أجل أن تنام، أو تروح تلاحق مواقع التواصل الاجتماعي، أو تتهاوش مع العجوز اللي عندك في البيت. أرجو أن لا أكون جلدت بالسياط التي نهيت عن الجلد بها في أول الحديث. فالقصد أن الإنسان كلما زاد في عمره كلما زيد في عمره ينبغي أن يزيد في مساحة العمل. أصبح هناك يعني جزء من الوقت معدلي من قراءة القرآن يزيد، معدلي من الأذكار يزيد. يعني واحد من يوصل حقيقة 40 ينبغي أن تكون الأذكار المئوية من ورده. ما هي الأذكار المئوية؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة. سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، سبحان الله بحمده 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، ومن زاد زاد الله عليه. ولعلي ذكرت لكم أن رجلا كان يصلي في مسجدنا في جدة، توفي رحمة الله عليه، كان قد ألزم نفسه بورد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع بقية الأذكار. وفي مرة أنا من باب يعني باب تحفيز الناس بذكر الأمثلة الحية، ذكرت لأحد التجار الكبار ممن يصلي معنا، ليس تاجرا عاديا وإنما يعد من تجار العالم يعني رقع، فقلت له العم فلان يصلي كل يوم على النبي عليه الصلاة والسلام 5000 مرة. قال معقول؟ قلت نعم. قلت له أنا صلي في مسجدي أحيانا وأجلس إلى الإشراق ثم أذهب إليه في مسجده، المسافة تقريبا من المحرق إلى الرفاع، فأمكث 2 ساعة أنتظره، أتريق معه أحيانا، رجل كبير وبركة، فأنتظر إلى 2 ساعة تقريبا يتأخر، أقول عم محمد ما الذي حملك عنه؟ فيقول ما انتهيت من وردي في الصلوات، يبقى إلى 8 9 أحيانا 9:30 يخرج. فبعد حين بلغه أنني ذكرت هذا عند هذا الرجل التاجر، فأمسك بيدي مرة وقال أرجوك هذه الأشياء لا تذكرها لأحد، وإنني استحييت من ربي حين ذكرت هذا الرقم فزدتها صارت 8000 صلاة في اليوم. توفي رحمة الله عليه، وكان صاحب شيبة نورانية، وكانت همته في كثرة العمر التي كان يعتمرها وهو في شرخ 70، أنا أعرفه عمره 76 سنة، والله إننا نحن معاشر الشباب في ذلك الوقت يعني في أواخر 30 لا نستطيع أن ندركه. وكان هذا الرجل رحمه الله من رحمته بأمة النبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد يسمع عن أحد توفي يعرفه أو لا يعرفه إلا عقد الإحرام واعتمر عليه. لما توفي طلال مداح رحمة الله عليه رأيته لبس الإحرام وقال رايح أعتمر عن طلال مداح، فأنا سكت، فقال مو عاجبك الكلام؟ قلت لا بالعكس، قال لي هو أحوج للعمرة من غيره. فبعض الناس أحيانا يحمل هم أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يسلك طريق الطاعة الله عز وجل إيش ييسر له الأسباب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا واحد في 76 من العمر يعتمر هذا القدر، أحيانا يعتمر 5 أو 6 أو 7 مرات في الشهر الواحد، وأحدنا كل 6 7 شهور أحيانا يعتمر ويرى أنه سفيان الثوري ولا الحسن البصري. فالقصد أن الطاعة تنادي أختها، كما أن التقاعس يحمل إلى مزيد من التقاعس والكسل. فالسؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا دون الآخرين، ما الذي خرجت به من رمضان؟ إذا زدت في رمضان ولو شيء يسير في عدد صفحات القرآن، في عدد الصلوات، في الصدقات، فاعرف أنك في الطريق الصحيح. وإذا كان حالنا بعد رمضان أسوأ مما كان قبله فنحن في الطريق المنحدر، نسأل الله العافية. هذا سؤال مهم أيضا ينبغي أن نتوجه به إلى أنفسنا. وكنت أريد أن أدردش معكم قبل أن نبدأ في سلسلة الأسماء الحسنى إن شاء الله من الدرس القادم، أن هذه المجالس أيضا مجالس العلم من أعظم وأجل وأكبر العبادات التي يمكن الإنسان أن يجدد فيها الصلة بالله تبارك وتعالى. وقد اتفق العلماء قديما وحديثا أن الاشتغال بالعلم أحب إلى الله تعالى من نوافل العبادات. وأحد الأئمة مكث ليلة يدير حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فاستخرج منه 40 فائدة، فلما أنكر عليه أن وضوءه يعني لم يرق فيه الماء كأنه ما قام من الليل إلا شيء يسير، قال لقد شغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل أن الأئمة متفقين على أن الاشتغال بالعلم أعظم من قيام الليل، الاشتغال بالعلم أعظم من صيام النهار. لماذا؟ لأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وطالب العلم معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء. شفت صفق جناح الطائر في السماء؟ يستغفر لمعلم الناس الخير ولطالب العلم. الحيتان في بحارها اللي ما تدري عنك ولا تدري عنها تستغفر لمعلم الناس الخير. فأجر عظيم جدا يفوتنا. والإنسان الحقيقة في باب العلم الشرعي لو خصص ولو نصف ساعة يوميا بعد خمس سنوات ستكون ثقافته الشرعية مثل ثقافة الجامع وربما أعلى. أحد أعلام الحديث، أعلام الحديث النبوي الشريف في مصر، لا حي يرزق موجود، يقول قرأت أعظم موسوعة في الإسلام. من أعظم الموسوعات في الإسلام كتاب فتح الباري، لمن؟ للحافظ بن حجر في شرح صحيح البخاري. هذا الكتاب مكث فيه ربع قرن الحافظ يؤلفه، وحتى بعض علماءنا يقول من اكتفى به وبتفسير ابن كثير ربما لا يحتاج لأي كتاب. موسوعة علمية هائلة. يقول قرأته كاملا في الربع ساعة التي أخصصها قبل النوم للقراءة. نحن دوما نستهون أو نستهين بالقليل، مع أن القليل إلى القليل كثير، وإنما السيل اجتماع النقط. فينبغي أن نسلك سبيل العلم، لأن سبيل العلم أنت فيه مفلح فائز، سواء حصلت العلم أو بقيت في هذا الركب. لأن الناس ثلاثة، إما عالم أو طالب علم أو جاهل، فكن الأولى أو الثانية ولا تكن الثالثة. وليس أخو علم كمن هو جاهل. والاشتغال بالعلم كما قال الإمام أحمد أول فضائله أن الإنسان يرفع عن نفسه الجهل، وهذا مأمور الشريعة. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقل ربي زدني علما. فينبغي أن نمكث في مثل هذه الحلق. واليوم تيسرت أسباب العلم وتحصيله، هناك وسائط مرئية، هناك دورات علمية، هناك مجالس تعقد لسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من لا يحب القراءة يستطيع أن يسمع عبر أكثر من وسيط. تيسرت الأمور. أنا أعرف هنا بعض طلاب العلم في البحرين يحضرون مجالس لسماع الحديث من الهند عبر الوسائط، وكنت مرة قد حضرت معهم واستمعنا إلى سنن الإمام النسائي على أحد أعلام المحدثين من أهل الهند، واستمعنا مرة لمسندة معمرة في اليمن قرأنا عليها مختصر صحيح الإمام مسلم، مختصر البخاري للزبيدي. لم يكن هذا الأمر متيسرا للناس من قبل، وكان الواحد منهم يضرب آباط الإبل ويقطع المسافات وينفق الأموال حتى يلتقي بالعلماء ويسمع منهم. الأمر صار متيسر جدا في الكتاب المطبوع أو الكتاب الإلكتروني أو الصوت المسموع أو التواصل حتى مع أهل العلم. فلا ينبغي أن نحرم أنفسنا من أن نكون مع هذا الركب، وهم القوم لا يشقى بهم جريسهم. الله تعالى في معرض الحظ لنبيه قال بعد أن ذكر الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أول درس بعد انقطاع لا ينبغي فيه أن أطيل عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يزيدنا من العلم والهدى والتقوى والعمل. وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن قبل الله صيامه وقيامه ورفع درجته وضاعف مثوبته، وأن يصلح قلوبنا لما نستقبل من الأيام، وأن يجعل قابل أيامنا خيرا من ماضيها، وأن يزيد في أعمالنا كلما زاد في أعمارنا، وأن يجعل خير أعمالنا وأصلحها وأحسنها وأتقاها وأزكاها في آخر أعمارنا، وأن لا يقبضنا إلا على توبة نصوحة بعد حسن عمل وطول عمر. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا في غزة. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا ولي المؤمنين، يا ولي المؤمنين، يا ولي المؤمنين، تولهم في من توليت. اللهم إنه قد تخلى عنهم الصغير والكبير والقريب والبعيد، اللهم فلا تنزع عنهم من عونك يدا، كلهم وليا إذ لا ولي لهم، اللهم كن عليهم حارسا إذ لا حارس عليهم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك، نسألك أن تحوطهم بعين العناية، وأن تكلأهم بكنف الرعاية، وأن تجعلهم من أهل الولاية. اللهم أنزل عليهم الهداية والوقاية والكفاية والرعاية. اللهم ابن عليهم سور الحفظ. اللهم اكلأهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم إن يهود قد نقضوا العهود، اللهم فلعنهم لعنا كبيرا، ولعن من أيدهم وساندهم وأمدهم. اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك، نسألك أن تسلبهم أسباب القوة، وأن ترفع عنهم حلمك وغطاءك، وأن تجردهم من عافيتك. اللهم ارمهم بالأسقام والأوجاع والأدواء التي لم تكن في أسلافهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم رد شذاذ الآفاق إلى أوطانهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم وردنا إليك ردا جميلا، حتى نكون أهلا لولايتك ومحلا لعنايتك، وحتى نكون أعزة كما أردت يا رب العالمين. ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد، اللهم اجعل هذه الأمة في كنفك ورعايتك. اللهم إنا نستودعك أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أصلح لها الحال يا رب، واكفها المكائد، واكفها الشرور، واكفها كل عدو وحاقد وظالم وحاسد. اللهم إنك قد مننت على إخواننا في الشام بأول النصر والفتح، نسألك يا رب أن تتمه. اللهم إنا نسألك أن تتمه. اللهم ومن أراد أن يشرخ هذه الوحدة، اللهم من أراد أن يشرخ هذه الوحدة أو من يريد أن يكيدها، اللهم فهتك أستارهم واكشف عوارهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد، اللهم أوهن قوتهم، اللهم شل أيمانهم، اللهم أمض كلمتك وحقق إرادتك، وانصر إخواننا وأتم عليهم الفتح، واجمعهم على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وأتم لإخواننا في السودان نصرهم، وطهر اليمن يا رب العالمين، وانشر أمنك وسلامك على مصر وعلى لبنان وعلى بلاد الأفغان. اللهم نزل على المسلمين بركات من السماء والأرض، أدني لهم الثمار وأرخص لهم الأسعار، وارفع عن المسلمين الغلا والوبا والمكوس والضرائب والآصار والأغلال، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد في الأولى والآخرة. صل يا ربي وسلم وزد وأنعم وتمم على عبدك وخليلك محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.